أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الزخرف: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. يخبرنا الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذه الآيات من سورة الزخرف عن قول الكفار واحتلالهم بالأقدار: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، أي ما عبدنا هذه الأحجار، ما عبدنا الملائكة ولا الأصنام. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وذكرنا في الحديث السابق أن الكلام الذي قالوه كلام حق أريد به باطل، فالله عز وجل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فالله عز وجل أراد أن يخلق العباد، فمنهم كافر ومنهم مؤمن. فالإنسان لا يحتج بالقضاء والقدر على ما هو فيه من المعصية، ولكن يقال له: ما يدريك أنك من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ ما يدريك أنه يختم لك بالسعادة أو بالشقاوة؟ أنت الآن تقدر أن تفعل وأن تترك، ما يمنعك من أن تترك هذا الباطل الذي أنت فيه وأن تفعل الخير؟ وما الذي يأمرك أن تحتج بالأقدار على المعصية؟ وهل تركت هذه المعصية وفعلت الخير واحتجت بالأقدار على الخير الذي تفعله؟ ولكن الإنسان يقول كلاما يهرب به من حقيقة الأمر. إذا وقع في المعصية يقول: الله أمرنا بها. يقول الله عز وجل: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. هل أمركم الله عز وجل أن تعبدوا غيره؟ هل أمركم الله سبحانه أن تقعوا في المعاصي؟ إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. افعلوا الخير وقولوا: الله أمرنا بهذا. أما أن تفعل الشر وأن تقع في المعاصي وتحتج بالأقدار، ليس لك ذلك، لأن لك اختيار، والله يحاسبك على اختيارك للخير واختيارك للشر. قال: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم. ليس لهم بذلك من علم، لا عندهم دليل على ما يقولون، ولا إن جاءهم رسول قبل ذلك يخبرهم بهذا الباطل الذي يقولون. إنهم إلا يخرصون، يحدثون، يتمحلون، يكذبون، يفترون على الله سبحانه وتبارك وتعالى. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل هل آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون؟ زي ما يقول النصارى عندنا كتاب واليهود عندنا كتاب، هل هؤلاء المشركون عندهم كتاب من عند الله عز وجل حتى يقولوا: هذا أمرنا بعبادة الملائكة أو بعبادة الأوثان؟ بل قالوا، هذه حجتهم، التقليد. بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة. وجدنا الآباء على طريقة، على سنة، على ملة، على دين، هذا معنى الأمة. وجدنا آباءنا على طريقة يسيرون عليها، وهذا التقليد الأعمى. إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. رأوا أن فعل الآباء هو الهدى، فهم يسيرون وراءهم. قد أعموا أبصارهم وعيونهم فلا ينظرون إلا إلى ما نظر إليه الآباء. قد ألغوا عقولهم، ما استخدموا دليلا ولا نظرة ولا فكرة، وإنما قلدوا الآباء. هذا التقليد الذي نهينا عنه، أن الإنسان يسير وراء غيره من غير ما يتفكر. أمرنا بالائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة، عقولكم تعرف ذلك، فتتفكرون بعقولكم في هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، من هو؟ هل كان يطلب ملكا قبل أن يقول إنني رسول صلوات الله وسلامه عليه؟ هل كان هذا في يوم من الأيام أباؤه ملك من الملوك فهو الآن يطلب ملك أبيه هذا؟ هل كان يكذب قبل ذلك أم كنتم تلقبونه بالصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه؟ تنظرون في حاله صلوات الله وسلامه عليه أنه نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك يأتي بهذا الكتاب العظيم المعجز من عند رب العالمين سبحانه، جاءكم وقال أنا رسول من رب العالمين، فقلتم هات الآية التي تدل على أنك رسول، فأتاكم بهذا القرآن العظيم الذي تحداكم به، جاءكم بمعجزة من عند رب العالمين وتحداكم بها، هاتوا مثل هذا إن كنتم تقدرون، فتعملون عقولكم في ذلك. هذا رجل طول عمره صادق، 40 سنة فينا يعيش لم يكذب قط صلوات الله وسلامه عليه، الجميع الموافق والمخالف يشهدون له بذلك عليه الصلاة والسلام، كان يلقبونه بالصادق الأمين. يبقى هنا مجال إعمال الفكر، إعمال العقل في أن هذا الرجل كان يكذب قبل ذلك، هل هو بيطلب رياسة عليكم في هذا الأمر الذي أتاكم به، أم أنه يبلغكم ما جاء من عند رب العالمين سبحانه. لم يقل هذا كلامي، وإنما قال هذا كلام الله، أمرني أن آمركم بالصلاة وبالزكاة، أمركم بعبادة الله وحده لا شريك له، فلا يقول من عند نفسه وإنما يأمره ربه سبحانه تبارك وتعالى. جاءكم بآيات بينات بشريعة عظيمة، أخبركم بأشياء فكانت على ما أخبر صلوات الله وسلامه عليه، لم تجدوا في كلامه كذبا قط، فإذا وعد صدق الوعد الذي يقوله صلوات الله وسلامه عليه، إذا أخبر بشيء كان على ما قال صلوات الله وسلامه عليه. لما تغلب فارس بلاد الروم وإذا بالقرآن ينزل ويقول غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فيتحقق هذا الذي قاله ربنا سبحانه تبارك وتعالى على لسان نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ما أخبر بشيء أنه يحدث إلا وكان كما يقول. أتاهم بالآيات البينات والمعجزات التي تؤيده على ما يقول، فصدقه من آمن ودخلوا معه في دينه صلوات الله وسلامه عليه. فقال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا النبي صلوات الله وسلامه عليه مع النور الذي جاءه من عند رب العالمين. فأمرنا بالاتباع ولم نؤمر بالتقليد. التقليد أن تلغي عقلك وتسير وراء من تسير وراءه، أما الاتباع فأنت تنظر ما الذي جاء به وتعمل عقلك في هذا الشيء، هل هذا فعلا من عند الله ولا ليس من عند الله. فإذا عرفت أن هذا من عند الله وأن هذا رسول الله، لزمك أن تصدقه وأن تتبعه صلوات الله وسلامه عليه فيما يأمرك به. فإذا قال اعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا تشرك بالله، لزمك أن تنفذ ذلك. صلي لله، صم لله، افعل الخير لله، انتهي عن المعاصي طاعة لله، لزمك أن تنفذ ذلك. أما هؤلاء المشركون قالوا إن مقلدون، أباؤنا على ما كانوا عليه نحن نسير. طيب أباؤكم هؤلاء معهم دليل، معهم حجة على ما يقولون، هل كانوا بشرا غير البشر، مخلوقين من نور، مخلوقين من غير ما خلقتم أنتم منه؟ لا، أباؤهم زيهم، كانوا أهل ظلم وأهل عدوان وأهل باطل، وكذلك هؤلاء وراء آبائهم فيما يفعلون. إذن فهؤلاء قلدوا الآباء وقالوا إنا وجدنا آباءه، إحنا كده شفنا آباءنا بيعملوا هذا الشيء وإحنا وراهم. كل إنسان يقول كما يقول هؤلاء ففيه جاهلية من جاهلية هؤلاء، اللي يقول أنتم حتجيبوا لنا دين جديد، ما طول عمرنا بنعمل هذا الشيء. الكثيرون من الناس يقعون في البدع، يقعون في أشياء ينسبونها للدين والدين بريء منها، ويقولون وجدنا آباءنا على أم، أهلينا كانوا بيعملوا هذا الشيء، نعمل زي ما يعمل الآباء. فالإنسان المؤمن لا يقلد الآباء، إلا فيما كان معهم دليل على ما يفعلونه من كتاب الله عز وجل، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والاتباع هنا اسمه اتباع وليس تقليد، التقليد الذي يكون بغير دليل في شيء، ما عنديش ما اعرفش افكر فامشي وراء هذا الشيء، لكن الاتباع عرفت دليله الذي سار وراءه فانا اسير وراءه لانه على حق، لانه تابع ومتبع لهذا الدليل. الكفار قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، مهتدون كأنه يقول الهدى وراء الآباء وإحنا وراء آبائنا. قال الله عز وجل وكذلك مثل هذا الشيء الذي يقول هؤلاء ويفعلونه ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. يبقى ليس شيئا جديدا، هي العادة بتاعت السابقين، عادة أهل الباطل التقليد، مش عايز يترك الباطل لأنه مترف، لأ نفسه منعم، لأ نفسه كبيرا، يقوم يترك هذا الشيء علشان يكون وراءك بعدما كان هو متبوعا صار تابعا. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية، والقرية بمعنى البلد، يعني قرية معنى من القري، والقري بمعنى الجمع، وكأنه المكان الذي يجتمع فيه الناس. فكلمة قرية كان عندنا نطلق على الريف، لكنها لغة القرية تطلق على المدينة، على البلد العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أهل القرى، مكة قرية بلد مدينة. وربنا سبحانه يخبر عن الرسل وما أرسلنا من قبلك من إلا رسولا يرسله الله عز وجل فيكون من أهل القرى، من أهل القرى يعني من أهل البلدان، أهل المدن، ليس من الريف وليس من البادية، ولكن طباع أهل المدينة غالبا مع كثرة الناس الاحتكاك، يحتك بعضهم ببعض، يكون فيهم ذوقيات، فيهم رجوع لرأي الأغلب رأي غيره. أما أهل البادية ففيهم غلظة، فيهم شدة، بعدهم عن المدينة، بعدهم عن الناس يخلي كل واحد يحس ان هو لوحده ملك، وان هو لوحده محدش ليه دخل معه ولا امر عليه. دايما الاجتماع مع الغير يقوم يهذب الافكار وينقل الاراء، لما تكون معك مجموعة من الناس انت تتكلم والتاني يرد عليك والتاني تصوب الرأي، هذه القرية تصنع ذلك في الناس. انما البعد عن الناس، انسان في الريف وحده في مزرعته في حقله، إنسان في البادية في غنمه في إبله، يكون وحده، يكون أغلب وقته مع هذه الآلة التي هو معها، مع هذه البهائم التي هو معها، فيكون يحتاج لمن ينقله عقله وتفكيره ويتناقش معه ويصوب له آراءه. المنفرد دائما يظن أن رأيه الصواب. فلذلك ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، من أهل القرى، وهنا أهل القرى يكون الناس كلهم عارفين وشايفينه. إذا جالهم من البادية ولم حدش يعرفك أنت مين، مين اللي كان معك، مين يشهد لك. ولذلك من ضمن الأشياء اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تقبل شهادة بدوية على حضره، بدوي لا تقبل شهادته. البدوي قاعد في البدو وفجأة جاء يشهد ويقول أنا شفت فلان بيقتل فلان، أين رأيته؟ أنت لسه جاي من البادية الآن. فهنا الكلام الذي يقوله محل نظر، إذا والله ثبت أنه عاش بيننا فترة يبقى نقول شاهد، لكن أنت لسه جاي من هناك وجاي تشهد الآن تقول أنا رأيت، أين رأيت هذا الشيء؟ فهنا الشهادة لا تكون إلا من إنسان قد شاهد فعلا، وإنسان موجودا وسط الناس حيث نصدق ما يقول هذا الإنسان ونجد من يزكيه. فهذا الرسول الذي يكون من أهل القرى يجد من يزكيه من الناس، فيقول احنا طول عمرنا عايشين معه، طول عمرنا نشاهد منه الصواب ونجد من رأيه الرأي السديد، وطول عمره بينصحنا وطول عمره معنا أمينا طول عمره معنا. يبقى هنا أهل القرى اجتماعهم يعرفون هذا الإنسان ويمحصون ما يقول فيشهدون له بصواب أو يخطئون ما يقول. فقال الله عز وجل وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير ينذرهم، رجل ينذرهم بعقوبة الله عز وجل إذا أصروا على معصيته وعلى الشرك، إلا قال مترفوها، الغالب في صد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والدعاء إلى الله هم المترفون، الرؤساء والوزراء والكبراء من القوم. لهؤلاء وصلوا إلى ما هم فيه، مش عايزين يزحزحوا عنه، مش عايزين يتركونه، عايزين يظلوا عليه على طول. فإذا جاءهم نبي أو رسول يدعوهم إلى الله، يقوم هذا يرى نفسه بعد ما أنا الرئيس وأنا الوزير وأنا الكبير، هتيجي أنت تقول لي اعمل واعمل، هبقى تابع لك، يرفضون هذا الشيء. كأن تنعم الإنسان في النعم يدفعه إلى الغرور وإلى الكبر وإلى البعد عن طاعة غيره، لا يريد أن يسمع لغيره، فهو صار كبيرا في نظر نفسه. فقال المترفون، ولذلك عرف ذلك هرقل، فسأل أبا سفيان لما كان عنده، ضعاف الناس يتبعونه، ضعفاء الناس يتبعونه، أم أغنياؤهم، أقوياء الناس وأغنياء الناس يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الضعفاء؟ قال بل ضعفاؤهم. أبو سفيان فرحان بهذا الشيء، أن يقول له رقل إن ضعفاء دول معاه حسالة من الناس، مع الضعفاء من الناس. قال وكذلك أتباع الرسل، هم دول أتباع الرسل. هذا صادق فيما يقول، كان رجلا واعيا عاقلا هذا الرجل، وإن كان مات كافر، مات على الكفر، ظن برياسته وبملكه أنه يدخل في الإسلام ويترك هذا الذي هو فيه. لكن أسئلة 10 أسئلة يسألها لأبي سفيان، كل سؤال يدل على ذكاء خارق لهذا الرجل، وفهم واعي جدا أن ده فعلا رسول، أعمل عقله ونظر وسأل. أبو سفيان بيجاوب وهو عايز يشوه سمعة النبي صلى الله عليه وسلم، أي حد يقولها. قال ما وجدت شيئا أقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلمة واحدة إلا عرف يقولها، والرجل لم يلتفت إلي، لا بيهجس في الكلام. فبيسأل أبا سفيان هرقل، يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه هل وجدت منه كذبا، عهدتم عليه كذبا قبل ذلك؟ قال لا، ما كذبش قبل ذلك. هل كان من آبائه من ملك؟ قال لا. طيب هل كان فيه كذا فيه؟ لغاية ما يسأله هل يغدر، هل يغدر؟ قال لا، ولكن نحن معه في مدة لا ندري ما يصنع فيه، كان بعد الحليبية، يقول ان بيننا وبينه عهد الان ويمكن يغدر في يوم من الايام، فلم يأبه له ولم يلتفت له. الناس اللي بتقوله ده نسألك في الماضي 40 سنة كنتوا عايشين معه صلى الله عليه وسلم، هل كان غدر في يوم من الايام؟ سيبنا من اللي جاي، هذا مستقبل لا يعلمه الا الله عز وجل. فقال ما وسعني ان ادخل شيئا الى هذه الكلمة، هو دي الكلمة اللي عرفت اقولها فيه. ده بعد ما اسلم ابو سفيان اخبر عن هذا الذي كان معه ومع هرقل. فالغرض أن الله سبحانه وتبارك وتعالى يجعل الإنسان عقلا يتفكر في هذا الذي يكلمه، هل هذا الإنسان يتكلم بصدق ويتكلم بأمانة ويتكلم بإخلاص، ولا هذا الإنسان عايز منصب وعايز مكان وعايز مال وعايز كذا. فالله عز وجل يرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون الخلق، فالضعفاء يتبعونه، يتبعون الرسل، ويبتدي الدين بقلة ويزيد ويزيد ويزيد، كما قال النبي صلى الله عليه، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا برجل واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد الإسلام، دخل معه أبو بكر، دخل علي، ودخلت خديجة، وزاد وزاد حتى ملأ نوره الآفاق. وسيرجع قبل قيام الساعة مرة ثانية إلى الغربة، يصير المسلم غريبا في قومه. إذا جاءهم بالسنة قالوا أنت مبتدع، إذا جاءهم بدين الله سبحانه وتبارك وتعالى قالوا إن وجدنا أبانا على غير ذلك، فيرجعون للجاهلية مرة ثانية. وانظر في عوائد الناس، العادات التي عند الناس، عادات وتقاليد، فإذا قلت هذا خطأ يقول لك احنا طول عمرنا بنعمل هذا الشيء، هتجيب لنا دين جديد؟ لأنهم لم ينظروا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه، وإنما قلدوا كما قلد أهل الجاهلية، قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. كانوا يقولوا الهدى مع الآباء والقدوة هم الآباء، ومالناش دخل بغيرهم. قال لهم ربهم سبحانه، قال لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو أرسل إلى قومه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقومه أولو جئتكم، هذه القراءة قال قرأت ابن عامر وحفص عن عاصم، باقي القراء قل للنبي صلى الله عليه وسلم، قل لهؤلاء أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قل لهؤلاء أولو جئتكم، هذه قراءة الجمهور، قرأها أبو عمرو أولو جئتكم، قرأها بخلفه، وقرأها أبو جعفر أولو جيناكم، أولو جئناكم يعني بنون العظمة فيها، بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم بالهدى من عند الله عز وجل بدل من هذه الضلالات التي وجدتم عليها آباءكم. لم يتفكروا إن طب إيه هو الهدى الذي عندك حتى نقارن بينه وبين ما عند الآباء. لا، دايما الرؤساء والكبراء يصد يمنع، مش عايز يسمع هذا الشيء، ليست عنده حجة أصلا حتى يرد، لذلك مش عايز يتعب عقله أنه يفكر في هذا الشيء، ولا عايز يظهر قدام الناس أنه قليل الحيلة وضعيف التفكير. فلذلك يقول إنا بما أرسلتم به، مش عايزين نسمع ولا عايزين هذا الذي تقولنا، إنا بما أرسلتم به كافرون. وصل الأمر إلى ذلك، قال فانتقمنا منهم، استحقوا الانتقام والعذاب من عند الله عز وجل. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، منهم من أرسل الله عز وجل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، منهم من أهلكهم الله عز وجل بالقتل وبالسبي وبالقحط وبالمحل وبنقصان المطر والماء، يفعل الله عز وجل بهم ما يشاء. قال فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، انظر كيف كانت نهاية العاقبة، النهاية وآخر الأمر كيف كان آخر أمرهم. فلا تفرح حين تنظر إلى إنسان ظالم قد أعطاه الله عز وجل الدنيا، وانظر إلى العاقبة، وانظر إلى نهاية الإنسان الظالم كيف يصنع الله عز وجل به وكيف يهلكه سبحانه وتبارك وتعالى. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.